بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله عليكم السلام ورحمة الله الطيبين الطاهرين. البحث الحادي عشر من أبحاث المقدمة يتحدث عن علامات الحقيقة والمجاز. تارة الإنسان يعلم ويقطع بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى، يحصل لديه علم وقطع بذلك، هذا لفظ وهذا معناه الحقيقي، فيكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا. منين يعلم؟ إما هو من أبناء اللغة وواضح عنده وضوحا جليا أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، أو يرجع إلى كتب اللغويين ويقطع ويحرز من خلالها أن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى. هذا واحد. وأخرى يعلم ويحرز أن هذا اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى، وإن كان قد استعمل فيه. يحرز، نعم يحرز، يحرز أن لفظ الأسد ليس بموضوع للرجل الشجاع عليه السلام ورحمة الله، ويعلم بذلك، إما لكونه من أبناء اللغة أو لما نص عليه اللغويون أن هذا المعنى ليس معنى حقيقيا، فيكون الاستعمال حينئذ استعمالا مجازيا. وتارة يشك ولا يدري، لا يعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس كذلك، هو من أبناء اللغة أو ليس من أبناء اللغة، من أبناء اللغة وشك، ليس من أبناء اللغة ورجع إلى أبناء اللغة، هم ما أجابوه بوضوح حينئذ، ماذا يفعل؟ المترقب في تشخيص المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي أن اللغويين هم الذين يشيرون إلى أن هذا المعنى حقيقي وذاك المعنى مجازي، كتب اللغة. لكن في الحقيقة كتب اللغة ليست موضوعة لبيان المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، لم تؤلف لذلك، وإنما ألفت لبيان موارد الاستعمال. كتب اللغة العربية، المعاجم اللغوية العربية تذكر موارد الاستعمال، قلة من الكتب اللغوية تذكر المعاني الحقيقية وتشير إليها وأن هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى مجازي. خب ماذا يفعل الشاك الذي لا يعلم أن هذا المعنى حقيقي أو مجازي؟ لابد من آلية تعطى له تشخص له المعنى الحقيقي عن المجازي، لابد من آلية. هذه الآلية هي علامات تشخص لنا المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، وقد ذكرت علامات كثيرة في الكتب الأصولية، حتى أن صاحب هداية المسترشدين رحمه الله في شرح معالم الدين اللي هو أخو صاحب الفصول محمد تقي الإصفهاني، أخو صاحب الفصول محمد حسين الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما، في شرحه المطول على كتاب معالم الدين أشار إلى وجود 12 علامة ذكرت على ألسنة الفقهاء، على ألسنة الأصوليين، لكن هذه العلامات الكثيرة غير مهمة. أهم هذه العلامات هي الثلاثة التي تعارف ذكرها بين الأصولين ومنهم مصنفنا رضوان الله تعالى عليه. ثلاث علامات اليوم نريد نأخذ العلامة الأولى وهي التبادر. التبادر هو الانسباق، انسباق اللفظ، انسباق المعنى من اللفظ. كلمة تواجهك تسمعها تقرأها، هناك معنى، عندك معاني كثيرة نائمة خاملة في ذهنك، أكو معنى راح يبرز من بين تلك الآلاف المؤلفة، أكو مئات الآلاف في ذهنك من المعاني وكلها نائمة، كلها خامدة خاملة، أكو معنى واحد منها سوف يبرز ويتداعى وينسبق ويظهر بعد النوم يستيقظ. هذا المعنى نسميه معنى متبادر، قل متبادر أو متبادر إليه. هذا الانسباق هو التبادر، وهذا المعنى هو المتبادر من اللفظ. قالوا أن هذا الانسباق، أن هذا التبادر علامة الحقيقة. كيف يكون الانسباق علامة الحقيقة؟ وأي انسباق هو الذي يكون علامة الحقيقة؟ وهل أن هذه العلامة تامة أو ليست بتامة؟ العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة بين اللفظ والمعنى وانتقال اللفظ إلى المعنى، هذه العلقة بين الاثنين، يحتمل أنها ناشئة من أحد ثلاثة أشياء. أولا المناسبة الذاتية، شلون النار ينبع منها الدخان، كذلك اللفظ يؤدي إلى المعنى، بيناتهم علاقة ذاتية، انتقال ذاتي، علقة ذاتية بين الذاتين، فاللفظ بذاته يؤدي إلى المعنى بذاته، يأتيك بالمعنى بذاته. هذا هو الاحتمال الأول، ولكن هذا الاحتمال قد نفاه لنا المصنف ونفاه لنا الأعلام من أول الأمر، لا توجد مناسبة ذاتية بين الألفاظ والمعاني، ماكو مناسبة. رب العالمين تبارك وتعالى لم يخلق بين ذاتيهما علقة، وإلا لو خلق بين الذاتين علقة لكنت أفهم أي لفظ في أي لغة من لغات العالم، لا توجد هكذا مناسبة ذاتية. الاحتمال الثاني أن هذا الانتقال وهذه العلقة بالواضع من حق اللفظ، بالواضع ومن حق اللفظ، وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى بالوضع وليس الذاتية، من حق اللفظ لا يوجد شيء آخر أدى به إلى هذا الانتقال وهذا الفهم وهذا الانسباق، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا يوجد وضع، ليس هناك وضع، ولكن بالقرينة، هناك قرينة أدت بذهني إلى الانتقال إلى هذا المعنى. خب، حينئذ إذا نفينا الاحتمال الأول وقلنا أنه باطل، يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث. في هذه الحالة إذا رأيت أي لفظ أو قرأته، حينئذ إن لم تكن، عليكم السلام، إن لم تكن هناك قرينة، هذه القرينة تجعل الذهن ينسبق إلى معنى معين. طبعا من شفت كلمة أسد انسبق ذهني إلى الحيوان المفترس. هل توجد رأيت أسدا، هل توجد قرينة على انسباق هذا المعنى من هذا اللفظ؟ ملايين المعاني في ذهني، مئات آلاف المعاني في ذهني وكلها نائمة، إجا هذا المعنى انسبق وظهر إلى صفحة الذهن الخارجية، هل هناك قرينة؟ لا توجد قرينة لهذا الانسباق وهذا الانتقال إلى هذا التبادر، لا توجد قرينة. إذن هذا الانسباق وهذا التبادر نشأ من الوضع ومن حق اللفظ، هذا لا قرينة على هذا الانسباق. بينما لو قال قائل رأيت أسدا
يرني.
إن سبق من الأسد هنا إن سبق الرجل الشجاع. هذا الانتقال، هذا المعنى اللي كان خامل في الذهن غير بارز، خرج عن صف المعاني الأخرى وبرز إلى الذهن. كان في سقع الذهن، إجا إلى الصفحة الأمامية للذهن. هذا الانتقال لوحده من حق اللفظ لو بقرينة، الجواب بقرينة وهي يرمي، لأن الذي يرمي هو الرجل الشجاع، فنعرف أن هناك قرينة. التبادر الذي هو علامة على الحقيقة وعلى وجود المعنى الموضوعي له، هو التبادر الذي ينشأ من الوضع وعدم وجود قرينة عليه تصرف الذهن إليه. وأما القرينة إذا كانت موجودة وصرفت الذهن إلى معنى، فنعرف أن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي. إذن الانسباق أو قل التبادر أو قل انتقال المعنى، انتقال الذهن من اللفظ إلى معنى معين، إن استند إلى قرينة فليس علامة على الحقيقة. وإذا لم يستند إلى قرينة، يعني هو من حق اللفظ، فهو علامة على الحقيقة. ولذلك إذا أردنا نعرف التبادر، نقول انسباق اللفظ من المعنى، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى من حق اللفظ من دون قرينة. هذا هو التبادر اللي هو علامة الحقيقة. أكو إشكال يجي على التبادر. هذا الإشكال إشكال معروف مشهور. هذا الإشكال إذا ما أجبنا عليه لازم نمسح التبادر من علامات الحقيقة، فلا بد من الإجابة عنه. التبادر والانسباق، حتى يحصل لدى أي إنسان لابد أن يعلم ذاك الإنسان بعملية الوضع. لابد من علمي أنا الآن حتى يحصل عندي تبادر. عندما يتلفظ شخص أمامي بكلمة أسد، حتى يحصل التبادر وينتقل ذهني إلى الأسد، إلى الحيوان المفترس، لابد من أن أعلم بالوضع، لابد من أن أعلم أن لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، لابد من علمي بالوضع. إذا أكو وضع وأنا ما أعلم به، حينئذ لا يحصل التبادر. إذا لابد من علمي بالوضع حتى يحصل التبادر. تلاحظون كيف؟ فإذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع. هذا واضح؟ حتى أروح للثاني بعد حتى أكمل. من دون علم بالوضع لا يحصل تبادر. كلمة موضوعة وأنا ما أدري بيها، وأنا ما أتحدث الإنجليزية، تعلمت إنجليزية، أكو كلمة من الكلمات دور مثلا موضوعة لمعناها، بس أنا ما أدري موضوعة في اللغة لكن أنا ما أعلم، ما يحصل عند التبادر. إذن لابد من العلم بالوضع حتى يحصل التبادر. إذن التبادر متوقف على العلم بالوضع، موقوف على العلم بالوضع، شرط الوضع، شرط التبادر العلم بالوضع. حينئذ التبادر، يا أيها الأعلام الذين تريدون أن تجعلوا التبادر علامة الحقيقة، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ أنتم تريدون أن تجعلوا التبادر علامة على الحقيقة، صحيح؟ الحقيقة يعني شنو علامة على الحقيقة؟ يعني تردون تستعلمون حال الوضع من التبادر، تريدون أن تعرفوا أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له أو ليس هو المعنى الموضوع له، وبالتالي فإن التبادر يقودكم إلى
العلم بالوضع. علامة الحقيقة يعني تريدون من خلال التبادر أن تحرزوا الوضع، أن تستدلوا على حصول الوضع، يعني أن تعلموا بالوضع. العلم بالوضع، فصار العلم بالوضع نتيجة للتبادر، ناشئ من التبادر، أو قل متوقف على التبادر. شنو راح يلزم من ذلك؟ الدور، توقف الشيء على نفسه. فإن العلم بالوضع الذي تطلبونه متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، والمتوقف على التبادر هو نفس المتوقف عليه التبادر، هذا دوره. فالعلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع، دور. كيف يمكن نعالج هذا الدور؟ لو تعطونا علاج، لو نرفع التبادل من علامات الحقيقة، فماذا نقول؟ الجواب، وهذا جواب معروف أيضا فيما بيننا، قالوا إحنا حتى نعالج، لكي نعالج لكم هذا الإشكال، إشكال الدور، لازم علينا الآن أن نفرق لكم بين العلم بالوضع الذي هو شرط للتبادر، وبين العلم بالوضع الذي هو نتيجة التبادر. العلم بالوضع المتوقف عليه التبادر هو غير العلم بالوضع المتوقف على التبادر، غيرية بينهما. أنتوا تقولون توقف الشيء على نفسه، إذا جبنا غيرية وقلنا هذا العلم بالوضع في المرتبة الأولى غير العلم بالوضع في المرتبة الثالثة، خلاص إشكال الدور يرتفع، لا مشكلة عندنا. كيف هذه الغيرية تفصلوها؟ إن هذه الغيرية بأن نقول إجمالا الآن، بأن نقول أن العلم بالوضع هذا هو علم ارتكازي، بينما العلم بالوضع هذا هو علم تفصيلي، فهما علمان مختلفان عن بعضهما. خلي أوضحها، العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر علم ارتكازي. يعني شنو علم ارتكازي؟ يعني أنك عندما تقرأ في كتاب معين أن علماء أن الواضعين في اللغة العربية وضعوا لفظة الأسد لمعنى الحيوان المفترس، وتأكد هذا على نفسك مرار معينة، راح يرتكز في عندك، في وجدانك، في صقع الذهن الداخلي، سيرتكز لديك أن الأسد كلفظة موضوعة لمعنى الحيوان المفترس، أو بكثرة الاستعمال صار وضع وإنت علمت بذلك، أيضا سيرتكز في وجدانك هذا المعنى. وهذه الكلمات الكثيرة في اللغة العربية مثلا، الآن كل واحد من عندنا إذا يفتش في ذهنه، إذا يفتش سيجد في ذهنه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من هذه الكلمات، كلها نائمة خامدة في الذهن. هل اللي يعبرون عنه بمنطقة لا شعور خامدة في الذهن، في الحافظة؟ شلون حافظة الآلة الحاسبة؟ هناك حافظة، هناك مخزن تخزن به المعاني الكثيرة، هناك نائمة. فالعلم بالوضع يعني الذي يتوقف عليه التبادر، يعني وجود المعنى بين ووجود علم بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، كل هذا وين؟ في الصفحة الداخلية للذهن، في المخزن، في صفحة اللاشعور، نائم خامد خامل، هذا المعنى كله في الذهن لم يظهر أبدا. عندما يحصل التبادل. ماذا يحصل؟ ما الذي سوف يحصل؟ سوف يبرز هذا معنى التبادل، سوف يبرز هذا المعنى من الصفحة الداخلية، من السقع الداخلي، ويظهر للواجهة، يستيقظ المعنى. التبادل كأنك ضغطت على زر الآلة الحاسبة وجلبت معنى، وجلبت مطلوبا ما، مرادا ما من حافظة الآلة الحاسبة ليبرز على الشاشة، فصار عندك توجه تفصيلي، علم تفصيلي بهذا المعنى، بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. إذن العلم بالوضع السابق على التبادر والذي هو شرط التبادر هو علم ارتكازي، لا يتوجه فيه الإنسان إلى التفاصيل، غير ملتفت إليه، مغفول عنه. بينما العلم بالوضع الذي نطلبه من التبادر ونستدل عليه بالتبادر وينشأ من التبادر، هذا العلم بالوضع هو تفصيلي ملتفت إليه، تفصيلي وملتفت إليه. هذا هو الجواب، هذا الجواب المعروف عند الأعلام. طبعا هذا الجواب سيدي الشهيد رحمه الله ما يعتقد بصحته، في الحلقة الثانية إذا أنا ما ناسي، أو في أبحاثه العليا في الحلقة الثانية أشار إليه، أظن في الأبحاث يطوره، الحلقة الثالثة لم يشر إليه، ما يعتقد بصحة هذا الجواب، عنده مشكلة، يقول أيها الأعلام الذين تعتقدون بالاعتبار، هذا الجواب ما يخلص، ما يلزم المشكلة. فسيدنا شنو قال؟ أنا مبناي وهو القرن الأكيد هو الذي ينهي المشكلة، القرن الأكيد هو الذي ينهي المشكلة. بالقرن الأكيد السيد يجي وخر العلم بالوضع، يقول الوضع هو القرن الأكيد، خلاص رح يرتكزر عند القرن الأكيد ببالك، هذا يكفي. التبادر علامة على القرن الأكيد، القرن الأكيد يولد التبادر، والتبادر علامة على وجود، على علمك، يوجد لك العلم بالقرن الأكيد. المهم هذا الجواب هو الجواب المعروف بينهم. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول، ويقول باختلاف بتغاير العلم الموقوف عليه والعلم المتوقف على التبادل، اختلاف بين العلمين. هناك جواب ثاني، الجواب الثاني أن هذا الجواب الأول نجريه على العربي الذي يريد من التبادل أن يعرف المعنى الموضوع له. الجواب الثاني نجريه على غير العربي الذي يريد أن يعلم بالمعنى الموضوع به، الموضوع له. كيف؟ نقول غير العربي يريد أن يعلم بالوضع، بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الموضوع له، يريد أن يعلم بذلك، ماذا يفعل؟ يذهب إلى العربي ويسأله عن هذه الكلمة ومعناها. عندما يسأله عن هذه الكلمة سوف يحصل للعربي تبادر، هذا التبادر الذي حصل للعربي متوقف على علم العربي بالوضع، ستكون النتيجة بهذه الطريقة، علم العربي بالوضع يتوقف عليه التبادر، والتبادر سبب لعلم غير العربي بالوضع، فاختلف وتغاير العلم الأول عن العلم الثاني، العلم الموجود في المرتبة الثالثة عن العلم الموجود في المرتبة الأولى. فعلم غير العربي بالوضع يتوقف على التبادر، التبادر الذي يتوقف على علم العربي بالوضع، هذا جواب ثاني، هذا يعالج المشكلة. لكن عد واحد يريد يخلي التبادر علامة على الوضع وهو عند غير العربي، خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم شيء. إحدعش علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان، يعلم، هاي الحالة الأولى، يعلم إما من طريق
نص أهل اللغة أو لكونه هذا الإنسان نفسه من أهل اللغة. نص أهل اللغة طبعا قليل من الموارد. نجد كتابا لغويا ينص على أن هذا المعنى موضوع له وذاك المعنى ليس بموضوع له. إذا وجدنا نصا على ذلك فبها ونعم. هذا يعني أن الكتب اللغوية تشير إلى موارد الاستعمال. إذا واحد عنده قرينة حصل قرينة من داخل الكتب اللغة على الواضع فبها ونعمة. إذا وجدنا نصا من أهل اللغة فبها ونعمة. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا. لفظ الأسد موضوع الحيوان المفترس، ولا كلام لنا لأحد في ذلك، هذا مو مورد للبحث والنقاش. فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذاك المعنى الحيوان المفترس حقيقة استعمال حقيقي، وفي غيره في الرجل الشجاع مجاز استعمال مجازي. خب هاي الحالة الأولى، والحالة الثانية معها العلم بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وقد يشك في وضعي، يشك الإنسان في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص. الكعب في اللغة العربية الواردة هذه الكلمة في القرآن الكريم تدل على أي شيء؟ تدل على أي شيء؟ التراب، فتيمموا الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبة. الصعيد الموضوع للتراب لو لمطلق وجه الأرض. الفقير مثلا الموضوع لمن لا يملك قوت يومه أو لا يملك قوت سنته، ما أعرف الموضوع. يشك الإنسان في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة، فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو كان على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب قرينة عليه. نصب القرينة ما يدري، يشك في ذلك. هذا هو مورد بحثنا. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أن هذا المعنى المستعمل فيه موضوع لذاك، أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع، ذكروا طرقا وعلامات كثيرة حتى بلغ، حتى عدها صاحب المحقق أن التقي صاحب هداية المسترشدين حتى عدها باثني عشر علامة. نذكر هنا أهمها، العلامة الأولى وهي التبادل. دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب. السبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول المناسبة، المناسبة الذاتية، وقد عرفت بطلانه. لا يوجد علقة ذاتية وارتباط ذاتي بين لفظ الأسد وبين معنى الحيوان المفترس. لم يوجد الباري تبارك وتعالى علقة في ذاته، ما في ذات هذا اللفظ وفي ذات هذا المعنى، لا يوجد مثل هذه المناسبة الذاتية. أمر واضح البطلان، هذا الأمر الأول. الثاني أو العلقة الوضعية ناشئة من الواضع، هذه الدلالة من الواضع. ثلاثة، هذه الدلالة ناشئة من القرينة الحالية أو المقالية، حالية من ظاهر حال، من ظاهر حاله، لم يأتي بلفظة، ومقالية لا جاب بلفظة، جاب لفظة يرمي. هذه أمور بعد بطلان الأول ضل الثاني والثالث. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، رأيت أسدا، وين صارت الدلالة، وين صار الانتقال للحيوان المفترس، ماكو قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. هذا الاستناد أو يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. وهذا إما يثبت وهو الاستناد أو يثبت، فإنه يثبت أنها أن هذه الدلالة من جهة العلقة الوضعية وليست لقرينة، لعدم وجود القرينة. وهذا هو المراد بقولهما التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. التبادر الذي هو علامة الحقيقة الانسباق بلا قرينة، أما التبادر الذي ناشئ من القرينة فليس هو علامة الحقيقة. طب هذا بالنسبة للتبادر. إذن التبادر على قسمه، تبادر من حق اللفظ هو علامة الحقيقة، وتبادر بمساعدة القرينة ليس هو علامة الحقيقة. الاعتراض المعروف، وقد يعترض على ذلك على كون التبادر علامة الحقيقة، بأن التبادر لا بد له من سبب وليس هو إلا العلم بالوضع. لا سبب للتبادر إلا وجود العلم بالوضع، فإن الجاهل بالوضع حتى لو كان هناك وضع، الجاهل بالوضع لا يحصل لديه التبادر، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معنى في أي لغة، في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة، لا يحصل للجاهل بتلك اللغة. فإذن يتوقف التبادر، هاي الفاء النتيجة، فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. هذا الطرف طرف المعادلة اليمين. نجي للطرف الأيسر من المعادلة، فلو أردنا إثبات الحقيقة، يعني شنو إثبات الحقيقة؟ هاي الواو تفسيرية. شنو إثبات الحقيقة؟ إثبات الحقيقة يعني تحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر. تحصيل العلم بالوضع هو عبارة أخرى عن إثبات الحقيقة. فلو أردنا إثبات الحقيقة، يعني أردنا تحصيل العلم بالوضع، أردنا ذلك بسبب التبادر، لزم الدور المحال. ليش شيخنا؟ فلا يعقل على هذا، لزم الدور المحال، لأننا في الجانب الأيسر عندنا صار هم العلم بالوضع، فتوقف العلم بالوضع على نفسه، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر على هذا، على أن التبادر من جهة متوقف على العلم بالوضع، ونريد من التبادر أن يكون طريقنا إلى العلم بالوضع. فلا يعقل أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالواقع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالواقع. هذا هو الإشكال المعروف على التبادر. والجواب أن كل فرد من أية أمة يعيش معها، الآن المصنف يريد يوضح الغيرية بين العلمين، العلم الأول والعلم الثاني، راح يوضح العلم الأول. إن كل فرد من أي أمة يعيش معها لابد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عند تلك الأمة تبعا لها للأمة، فإذا استعملها تبعا للأمة لابد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا، يبقى هذا اللفظ ومعناه مرتسم في ذهنه. يستوجب هذا الارتكاز انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. مثل تشايفين مرة واحد يقرأ سورة قرآنية مر عليه كثيرا، مر عليه قاعد يتمعن في ألفاظها ومعاني الألفاظ، ينسر، يقول شنو هسه اللي يأتي بعد هاي الجملة، ما أدري شنو اللي تجي بعد هاي الجملة. إذا مثلا فد سورة أو فد آية ما يقرأها دائما، فد آية الكرسي اللي ما قد ما تقرأ دائما، ما يدري شنو اللي موجود هنا، يشك، شو يسوي؟ يرجع مرة ثانية يحاول أن يغيب الآية عن السقع الظاهري للذهن، يتعامل معها على أساس اللاشعور، يقرأ الآية من دون إحضار من دون التوجه والالتفات إليها، فيتبادر إلى الذهن تلك الألفاظ التي غابت عنه لوهلة من الوهلات. بل البعض أنا شفتهم في بعض الأحيان سورة قل هو الله أحد، في مره من المرات شفته نسى السوره الى ان الى ان الى ان يذكر بها. شنو معنى يعني صار جاهل بها؟ لا نساها، نسى السوره تقول هو الله احد، ما يقدر يكمل الايه البعديه في هذه السوره مع انها موجوده مرتكزه مرتسمه في صقع الذهن، مع ذلك راحت من الواجهه الاماميه للذهن. فهذا امر نستشعره جميعا. لا بد من خلال هذا الاستعمال المتكرر لهذا اللا في هذا المعنى، لا بد أن يرتكز في ذهنه هذا الإنسان معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. هذا الارتكاز والارتسام في الصقع الداخلي للذهن هو الذي يستوجب هذا الانسباق عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه إلى اللفظ وإلى خصوصيات المعنى، لا يلتفت تفصيلا إليه، ما يتمعن في اللفظ ولا يتمعن في المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك هذا العلم الأول، هذا هو العلم الأول. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى ومعرفة تلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه إلى ذاك المعنى، فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى، رح يبحث عن ذاك المعنى الموجود في مخزن الذهن، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، يحاول أن يجده في تلك في خضم تلك المعاني النائمة الخاملة ومن دون قرينة، سيظهر ذاك المعنى. هذا ظهوره وخروجه هذا العلم الثاني. فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو، يعني ذاك الذي من معناه الارتكازي الذي تبادر هو ذاك المعنى الذي كان مرتكزا، فيعرف أن هذا المعنى المرتكز هو الذي وضع له اللفظ، أنه حقيقة فيه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص، لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، يعني شنو؟ يعني الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه. ما كان لمن هذا خامد ما منتبه إلى الوضع وما شابه، هذا فالعلم بالوضع يعني الالتفات التفصيلي إلى الوضع يتوقف على التبادر، والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه، لكن غير هذا العلم الارتكازي غير الملتفت إليه، هذا غير الملتفت إليه المعنى غير الملتفت إليه. فأنا عالم به لكنني لم غير ملتفت، منتقش في صفحة اللاشعور. والحاصل إن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي. لكن يا إجمالي، مو العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي اللي ندرسه في علم الأصول لاحقا، وإنما العلم الإجمالي المقصود به هو العلم الارتكازي، مو العلم الإجمالي في مقابل التفصيلي. لا، العلم الارتكازي يعني الذي يكون المعلوم به موجود في المحفظة، في المخزن، في مخزن الذهن، في الصقع الداخلي للذهن من دون التفات. نا العلم غير الملتفت إليه في مقابل الملتفت، في مقابل فعلي. هذا هو الجواب الأول، وهو بالقياس إلى العالم بالوضع. الجواب الثاني، وأما بالقياس إلى غير العالم به، مثلا غير العربي، يجعل التبادر عند العربي علامة على الوضع، سبب لحصول العلم بالوضع عنده. أما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده هو، لأنه جاهل لفرض جهله باللغة. نعم، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده هو إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة على الحقيقة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم، شاهد انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة، ما جبنا أي قرينة، إلى الجسم السائل البارد، هذا عديم اللون والطعم والرائحة، البارد بالطبع، هذا تعريف الماء. فلا بد أن يحصل لهذا الإنسان غير العربي العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم، عند أهل العربية، وعليه فلا دور. ليش شيخنا؟ لأن علم هذا الإنسان غير العربي يتوقف على التبادر، والتبادر معطوف على علمه، والتبادر يتوقف على علم غيره، على علم العربي. فلا دور المتوقف عليه التبادر غير المتوقف على التبادر. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم سيدنا.